إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سنتكلم عن تاريخ هذه الأمة لتعلم أن أمة الإسلام أمة علم، وأننا نعتني بالعلوم لله الحمد منذ بزوغ فجر هذا الإسلام، لله الحمد والمنة. فكونوا معنا.
طبعا الجانب النظري لوحده لا يكفي بالنسبة للطلاب، يعني حقق الهدف الكامل. الجانب العملي ضروري، لأن الجانب العملي يوسع أمام الطالب مدركاته ويكتشف قدراته وينميها. وعلى هذا الأساس نحن في المدرسة اشتغلنا، بحيث قمنا واهتمينا بإنشاء النوادي العلمية مثل نادي الفلك ونادي الروبوت وكذلك نادي الحاسوب، وطورناها بشكل كبير حتى يكون في مجال اكتشاف طلاب قدراتهم وتنميتها. يعني يمكن في البداية الطلاب عندنا مجرد دخولهم نادي الروبوت كان شيء اعتبره شيء بسيط، لكن مع الوقت هم بنفسهم اكتشفوا أشياء كانت موجودة عندهم بس ما قدروا يكتشفون إلا لأن حصلوا المادة العلمية اللي يشتغلون عليها. وعلى هذا الأساس نحن مستمرين في الدعم هذه الأندية ونطورها إن شاء الله في المستقبل.
يقول أحد المستشرقين: إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانظر إلى أبنائها، لأن هؤلاء الأبناء عليهم عاتق حمل لواء هذا الدين. لهذا يقول أحدهم: إن الأم تهز بيدها اليمنى سرير طفلها، وتهز بيدها اليسرى العالم. انظر، لأنها عاتق التربية. لهذا الأم نصف المجتمع وهي تربي النصف الآخر. الإمام مالك رحمه الله أمه جاءت به، يقول مالك: فألبستني العمامة وقالت لي: اذهب إلى ربيعة وتعلم الأدب. هؤلاء حتى يتعلموا الأدب ويتعلموا تراث هذه الأمة المجيدة يجب أن يعلموا من هم أجدادهم. تظن أن الإسلام يحول بين أي منفعة دنيوية وبين البشرية، بل إن الإسلام جاء ليحض على أن تنفع إخوانك المسلمين بل وغير المسلمين في أي منفعة دنيوية. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم. لهذا دائما تجد أن الدولة العباسية والأموية وغيرهم كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الأحياء والكيمياء وشتى العلوم حتى الفضاء في سبيل تبيان العلم. فالإسلام يحض على العلوم دائما وأبدا. يعني جميل منك من المسلمين، جميل من المسلمين أن يأتوا لنا ولو بشيء، ولو أن يأتوا بشيء آلة يصنعونها، هذه الآلة التي يصنعونها تنفع البشرية، سبحان الله يبقى يجري لهم مجرى الحسنات إلى يوم الدين، يجري لهم مجرى الحسنات إلى يوم الدين، لأنهم نفعوا البشرية. لا تظن، بعض الناس يظن أن الرجل إذا دخل في مجال الدين والفقه والشريعة والعقيدة والتفسير أنه لا يعقل شيء من أمور الدنيوية، وكذلك في المقابل يظنون أن الرجل إذا دخل في مجال الطب والهندسة وغيره لا يعقل شيء من أمور الدينية، بل والله يعظم في عين العقلاء من يرونه، يعظم في عين العقلاء من يرونه أنه يدرس علما دنيويا لكنه يوظف هذا العلم في خدمة الدين.
السلام عليكم. أيمن النجار، مشرف نادي الروبوت ومدرس فيزياء. عندنا هنا في المدرسة بنهتم بالعملية التعليمية، وعندنا طبعا الأندية اللي بتثري العملية التعليمية، نادي الروبوت، احنا دلوقتي موجودين في نادي الروبوت ونادي الفلك وأندية عديدة، نادي اللغة الإنجليزية. طبعا بنتكلم عن نادي الروبوت على اننا مشرف النادي. احنا خلال العام الدراسي الحالي حققنا انجازات عديده، منها الحصول على المركز الاول على مستوى الدوله في الروبوت، والمركز السابع على مستوى العالم، وبرضه الحمد لله حققنا جائزه الشيخ حمدان فئه افضل ابتكار علمي، زي ما بيقولوا طبعا عروس الجوائز التربويه. وعندنا داخل النادي بنهتم بالطالب ان هو لابد ان هو يطبق عملي المواد العلميه، ماده الفيزياء وماده الكيمياء والرياضيات. وطبعا هنا عندنا القياسات عديده، منها القياسات على ارض الواقع، ان الطالب يسوي روبوت بقياسات معينه، يقدم مهمه معينه على كيف الطالب او على مزاج الطالب، كون ان الطالب يكون عنده فكره معينه ويؤدي الفكره عن طريق مجسم بيتحرك ويؤدي الفكره اللي هو عايز في دماغه، ده شيء يعتبر بالنسبه للطالب نقدر نقول عليه ابداع، او فكره بيقدر ان هو يجعله فكر حي وليس فقط عن طريق الخيال. هنا في نادي الروبوت بنجعل الخيال حقيقه. طبعا كل ده بالاستعانه بالمواد العلميه، زي ما قلنا ان الطالب يدمج المواد العلميه في المجال العملي من مراحل مبكره. طبعا ديت تعتبر بالنسبه للطالب لبنه تكون عالم او موهوب او نقدر نقول مفكر في المراحل العمريه المتقدمه، فنقدر ان احنا نفيد الدوله او نفيد البلد بابنائه او بابنائها، ان هو نقدر ندخلهم مجال الطيران، مجال الفضاء، مجال الفلك، كل ده من داخل الأندية العملية اللي بتسري العملية التعليمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياك الطالب راشد هارون، مدرسة عمر الخطاب النموذجية، عضو في نادي الروبوت. جتنا الفكرة المينا، كنا سايرين مسابقة عالمية على مستوى العالم، فشفنا أخصائيين بريطانيين ومهندسين مسوين تقريبا نفس ما تقول تقريبا مطار إلكتروني. فيوم ردينا البلاد، كان في دبي المسابقة، يوم ردينا هني دبي جلسنا نحن الشباب، قلنا بنسوي شيء اذا تحقق يعني في الصدق او في الحياه ان شاء الله بيخدم الدوله. ففكرنا ان نسوي مينا كامل من بدايه الى نهايه، يشتغل عن طريق الروبوت في التحميل وفي التنزيل وحتى في الروافع والمدخل والشاحنه. والحمد لله توفقنا، سوينا مينا وفزنا فيه بجائزة حمدان، وإن شاء الله مندش فيه مسابقة في قطر شهر الجاي، شهر أظني 10، وإن شاء الله نعمل التوفيق. وكان بتكون في مالي أو شيء في قطر التصفيات، عقب مندش مسير ماليزيا بتكون العالمية، أو شيء قطر اللي بتكون على مستوى الخليج، عقب ماليزيا على مستوى العالم.
محمد فؤاد محمد من مدرسة عمر بن الخطاب الصف 11 العلمي، عضو في نادي الروبوت العالمي. شغلتي في النادي اللي هي التركيب أو الميكانيكا. الروبوت اللي قدامكم هو عبارة عن روبوت فوتبول. جت الفكرة أن يوم شاركنا في البطولة العالمية ما كنا مشاركين في هالروبوت، ولكن شفنا الدول الأخرى وتحمسنا، ويوم ردينا قمنا على أساس أن نسوي هذا الشكل على حسب القوانين والشروط. وطبعا هذا مو أول روبوت، يمكن هاي يعتبر ثامن روبوت، لأن الروبوتات اللي قبل طبعا لازم يكون فيها أخطاء وشيء ثانية. الروبوت هذا جاهز الحين على أساس أن نشارك فيه إن شاء الله في شهر 10 في البطولة العربية اللي بتكون في قطر، اللي إن شاء الله إذا فزنا فيها نتأهل للبطولة العالمية اللي بتكون في ماليزيا على شهر 11، وإن شاء الله نبغي دعواتكم نفوز.
قال جل وعز شانه وتقدست أسماؤه فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا القسم ما أتى جزافا بل جاء ليحرك العقول، إنه لقول فصل كما قال تعالى وما هو بالهزل. فالله سبحانه وتعالى حينما قال فلا أقسم بمواقع النجوم دل على أمرين، على عظم بعد هذه النجوم، فالإنسان ربما فيما سبق كان ربما لا يتصور هذا البعد الهائل، فالله عز وجل أقسم بموقع النجوم ليحرك العقول، قال فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم خاطب العقلاء وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال أهل العلم رحمهم الله على أمرين يقسم جل وعز شانه، على بعد النجوم بيننا وبينهم في مئات ومليارات السنين الضوئية، ومنهم من قال يدل على الزيغ النجمي، ومنهم من قال يدل على الزيغ النجمي. على كل حال إنما استشهدت بهذه الآية لتعلم كيف أن الله عز وجل شانه في القرآن يعطيك مفاتيح العلوم الدنيوية حتى تحرك هذا العقل وتأتي. لماذا أقسم الله عز وجل بهذا؟ لماذا أراد بنا أن نلتفت لمواقع النجوم؟ ليخاطبك أن انظر وتفكر في خلق الله، فالعلم جاء ليخدم الدين.
نادي علوم الفضاء في مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية تأسس من أجل تحقيق أهداف علمية واضحة، نشر الثقافة الفلكية بين طلاب المدرسة ونقلها أيضا إلى مدارس أخرى سواء في إمارة دبي أو خارج إمارة دبي. ثانيا ربط المناهج الدراسية التي تتعلق في علوم الفضاء والفلك أيضا بما يحتويه هذا النادي من أجهزة سواء أجهزة رصد أو برامج علمية فلكية، أيضا إقامة المحاضرات الفلكية وتطوير النادي إلى ما بعد النادي، السينما الفلكية مثلا، ثم هناك خط أو مخطط اليوم وضع من أجل تطوير النادي بحيث يكون هناك تلسكوب ثابت خارج النادي أو في مكان متخصص لرصد النجوم والكواكب سواء يستخدم نهارا وليلا. أيضا استطعنا أن نكسب الطلاب مهارة أساسية في علم الفضاء والفلك، استطعنا أن نكسب الطلاب مهارة استخدام وسائل الرصد الحديثة ومنها تلسكوبات تعمل بالديجيتال ومربوطة مع الأقمار الصناعية مباشرة، وأصبح الطلاب هم مدربين لطلاب آخرين، حتى استطعنا أن يكون عندنا طلاب رواد في هذا المجال، وقد تم تكريم أحد الطلاب اخترناه كشخصية فلكية لهذا العام لعام 2012، وتم تكريمه من قبل الدكتور أحمد النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفلك كشخصية فلكية لعام 2012 من مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية.
الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالعلم دائما يكتسب من طريقين، إما عن طريق القراءة وإما عن طريق التجربة والممارسة. لهذا الإنسان لا يتوقف عند حد في طلب العلم ولا في كسب العلم، فمتى ما ظن الإنسان نفسه أنه قد علم الأمور فاعلم أنه قد وصل لجهله، كما قال ابن المبارك رحمه الله. فالإنسان على مدار التاريخ يتعلم، والله جل وعز شانه فتح للإنسان وأجاز له أفق التعليم. فالله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فأذن الله عز وجل للإنسان أن يبحث في نفسه ويتعلم في نفسه ويعلم كن هذه النفس، وأحال بينه وبين أمور في العلم كالروح، كالوصول إلى ذاته الإلهية، كالوصول إلى شيء من معالم الغيب إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالروح حال بين الإنسان وبين العلم بها، وما يتعلق بأمور الله جل وعز شانه. لهذا قال ابن السلام رحمه الله والله إنهم لن يصلوا لشيء إلا بالله، فكيف سيصلون لله بغيره؟ فلهذا العلم الله عز وجل أتاحه للإنسان وفتح له الأفق فيه. لهذا سبحان الله العلم على قسمين، علم دنيوي يخص أمور الحياة وأمور معيشة الإنسان، الله عز وجل يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وعلم شرعي لقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأصبح العلم على مكيالين، إما أن يكون دنيويا يخدم البشرية، وإما أن يكون شرعيا أيضا يخدم البشرية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلاهما لا ينفصلان، وكلاهما لا ينفصلان، لا تستطيع أن تفصل العلم الشرعي عن العلم الدنيوي، بل كلاهما يتحد. بعض الأمم للأسف دائما تجعل ترابط ما بين الإسلام والجهل، فأينما وجد الجهل أوجدوا الإسلام، وأينما أوجدوا الإسلام أوجدوا الجهل. كيف هذا؟ وأول آية أنزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنحن أمة تقرأ، وأمة بإذن الله عز وجل أمة داخرة زاخرة بالعلم والعلماء. لهذا من أراد أن يعلم ما هي أمة الإسلام فلينظر إلى تاريخهم من أسلافنا من العلماء كالحسن البصري والقزويني والبغدادي رحمهم الله، أولئك القوم الذين جعلوا لهذه الأمة نصيبا وافرا داخرا من العلوم. لهذا تجد أن الإسلام دائما لله الحمد اعتنى بالعلوم الدينية والدنيوية. لو تفكرت معي في هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ماذا قال بعدها؟ اقرأ وربك الأكرم. قال أهل العلم رحمه الله كأن الذي يقرأ الله عز وجل يفيض عليه من كرمه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال أهل العلم رحمه الله هل تعلم أن القلم خصه الله جل وعزه للإنسان دون الجان؟ فلا توجد أمة لا توجد أمة على هذه الأرض تكتب وتدون إلا الإنسان دون أي الخلائق، وهذا من نعم الله عز وجل على الإنسان. لهذا ابن القيم رحمه الله لما أورد عن نعم القلم أورد العجب العجاب، قال لولا القلم ما عرفت المواريث، لضاعت الذمم، لضاعت الحقوق، لما نقل إلينا العلم، لما كتب القرآن، لما دونت السنة. بنعمة القلم تستطيع أن تحصر ألف نعمة. لهذا الله عز وجل قال حينما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، قال أهل العلم رحمه الله القراءة تأتي بالبركة، القراءة تأتي بالبركة، بركة الزمان، وتأتي ببركة العقل والوجدان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالإنسان يجب ولا طريق له إلى التعلم وإلى التعليم إلا عن طريق الأقلام. لهذا انظر إلى الأمة الإسلامية زاخرة ذاخرة لله الحمد بهذه العلوم الشريفة التي تجد الكتب والمكتبات امتلئت بهذا، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذه الأمة لله الحمد أمة فيها عجب عجاب لو ترى عينك. بمعنى نحن الآن للأسف ننظر دائما إلى الغرب، ماذا عنده من علوم، ما التراث الذي حووا. إلى النهاية تعلم لماذا نهتم بعلومهم كثيرا؟ لأن لم ننظر إلى علومنا. هل تعلم أخي الفاضل وأختي الفاضلة أن هناك آلاف بل ملايين المخطوطات إلى الآن ما كتبت، ما دونت، ما طبعت، ولا يعلم عنها الناس؟ هل تعلم ناهيك، خذ قاعدة، ناهيك عن المخطوطات التي ألقيت حين غزو التتار؟ فلا تتصور أن هذه الأمة أمة لا تتعلق بالعلوم. والله والله حينما تدخل إلى كتب المخطوطات وترى الجهد الذي قام به أجدادنا رحمهم الله في كتابة بأيديهم، لا طباعة، لا يملكون طابعة، لا يملكون حفظ ما كتبوا، بمعنى لو أمطرت عليهم السماء ماء لذهب ما كتبوا، لذهب ما كتبوا. لو أمطرت فقط السماء ماء حبر ويذهب، حبر ويذهب. لكن الله عز وجل أبى أن يحفظ تراث هذه الأمة بأولئك الجبال، بأولئك الجهابذة رحمهم الله. لهذا لماذا تجد الجيل هذا العصر يواكب التطور ويواكب الحضارة وينظر على علوم الغرب على أنها عجيبة، رغم كل علم دنيوي جاء لنا من الغرب اعلم أن للمسلمين له أصل. كل علم دنيوي جاءنا من الغرب اعلم أن للمسلمين له أصل. لهذا أتمنى أن تكون هناك على الأقل جمعيات تعتني بهذه المخطوطات، تطبع هذه المخطوطات، تنشر هذه المخطوطات. نحتاج لهذه المخطوطات في زمن إذا كان إلى الآن كتب الطب المتعلقة بالمسلمين بعضها لم يطبع. ناهيك عن المخطوطات الإسلامية التي وجدت والآن موجودة في بلاد الغرب. فأين يذهب هذا العلم؟ لهذا لن ترجع أمة الإسلام إلى عزها إلا إذا رجعت لهذا الكتاب، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء من بعدهم من العلماء. لهذا تصور لو أن أمة الإسلام اعتنت بتراثها، أمة الإسلام اعتنت بتراثها، وجاء لنا جيل فقط نعلمه تراث هذه الأمة، إسلام هذه الأمة، كتاب هذه الأمة، أئمة هذه الأمة، أسألكم بالله كيف سيكون الجيل؟ لهذا نحتاج فعلا أن نلتفت لهذه المخطوطات، نحتاج فعلا أن نقرأها، نحتاج فعلا أن نرجعها إلى المكتبات وإلى رفوف المكتبات لينظر إليها أبناؤنا. من سعة رحمة الله جل وعز شان وتقدست أسماءه أنه فتح باب العلم الدنيوي للإنسان وأجاز له التطور والتقدم في مسائل العلوم الدنيوية. وهناك أمور الله عز وجل جعل بين الإنسان وبين العلم حاجز وحجاب، مثل الروح مثلا، مثلا أمور غيبية ما وصلت لنا إلا عن طريق الشرع. أما أمور الروح فالله عز وجل منع الإنسان أن يتقدم في هذا الأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن مسائل الدنيا الله عز وجل أباح لنا وفتح لنا الباب على أوجه جل وعز شأنه في سبيل أن نتقدم في هذا المجال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم. فالله عز وجل يحب الإنسان أن يكون عالما، أن يكون قويا في العلم، أن يتطور وينفع البشرية، وينفع البشرية. ما وصل إليه العلم وما انتهى به العلم أصبح العالم الذي كانت تضرب له أكباد الإبل، وأصبح العالم الذي كان على وسعه وعلى مدى فراسخ يسافر الإنسان من مكان إلى مكان لينهى العلم، أصبح العالم كقرية صغيرة بفضل الله ثم العلم. هذه الأمة لها ماض عريق وبإذن الله لها مستقبل مجيد، فعلموا أبناءكم ماضي هذه الأمة حتى يكونوا مستقبلها. أستودعكم الله.